بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الصائمين والصائمات في كل مكان. سنتحدث في هذه الحلقة عن أمر يهم الصوام، فقد جرت عادة أهل الإسلام أن يخرجوا زكاتهم في شهر رمضان، وهذا الأمر وقع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان عثمان رضي الله عنه يقول للناس في رمضان: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده. فلم يزل المسلمون يتخيرون الأوقات الفاضلة لإخراج زكاتهم، ولا يجدون زمنا أفضل من رمضان. ولأجل ذا أردنا أن نسلط الضوء على بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، لكي يكون الإنسان على بينة من دينه. منزلة الزكاة في الإسلام منزلة لا تخفى، فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد قرن الله تعالى بين التوحيد والصلاة والزكاة، وعد مجموع ذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، فمنزلة الزكاة في القرآن وفي الدين عظيمة لا تخفى. والزكاة على اسمها، فإن الزكاة في اللغة تعني الطهرة والنماء، وهي كذلك في الواقع، كما قال ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإخراج الإنسان لحق الله تعالى وحق الفقير من ماله الزكوي يطهر ماله من الشوائب العالقة به، لا ويطهر أيضا نفسه من خلق البخل، وهو خلق ذميم، فينشأ عن ذلك نفسا باذلة ويدا سخية. أيها الكرام، أيتها الكريمات، إن زكاة الأموال تتعلق بأربعة أصناف. أولها الخارج من الأرض، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فنص على الخارج من الأرض. وقال في الآية الأخرى: وآتوا حقه يوم حصاده. فدل ذلك على وجوب إخراج الزكاة من الخارج من الأرض. والمقصود بالخارج من الأرض الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه وشبهها فإنه لا زكاة فيها، وإنما تقع الزكاة على ما يجنيه الإنسان من غلتها وثمنها إذا حال عليها الحول. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة، فقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب أو الثمار ستين صاعا وجبت فيه الزكاة. وأما مقدارها فإنه يختلف، هل سقي بمؤونة أم سقي بغير مؤونة، والمقصود بالمؤونة الكلفة. فإن كان قد سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان سقي بغير مؤونة ففيه العشر. وأما النوع الثاني من الأموال الزكوية فهو بهيمة الأنعام، ويراد ببهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، وهي الإبل والبقر والغنم. الغنم إن كان ضأنا وإن كان معزا كله مشمول بهذا الوصف. والمقصود منها السائمة، أي التي ترعى الحول أو أكثره. أما ما كانت تعلف أو تأكل ما بذره الآدمي فليست سائمة. فإذا كان لدى الإنسان نصاب من الإبل أو نصاب من البقر أو نصاب من الغنم يرعى الحول أو أكثره فيجب عليه أن يزكيه بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصفاء. ونصاب الإبل 5، فليس فيما دون 5 من الإبل شيء. ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، وتفاصيل ذلك مبسوطة في كتب الفقه. وأما إذا كان لدى الإنسان شيء من هذه الأنعام لكنه يعلفها فإنه لا زكاة فيها إلا إن كان قد اتخذها للتجارة، فإنها تعد من عروض التجارة، تقوم ويخرج من قيمتها ربع العشر. أما إذا كان الإنسان قد اتخذها للدر والنسل واللحم ونحو ذلك وهو يعلفها فإنه لا زكاة فيها. النوع الثالث من الأموال الزكوية النقدان، الذهب والفضة، فإنه يجب أن يخرج الإنسان زكاة هذين النقدين، الذهب بجميع صوره سواء كان مسكوكا على هيئة جنيهات أو دنانير، أو كان تبرا وهو تراب الذهب، أو كان مصاغا كما تلبسه النساء من الحلي، وكذلك الفضة. والدليل على وجوب الزكاة فيها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل ذهب أو فضة أخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في الأرض السابعة، وكل ذهب أو فضة لا تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على رأس جبل. فيجب على من كان عنده ذهب أو فضة أن يزكيهما كل سنة إذا حال الحول إذا بلغت نصابا. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وتقديره بالمقادير والمعايير الحديثة 85 جراما. فإذا كان عند الإنسان من سبائك الذهب أو كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ وزنه 85 جراما فإنه قد بلغ نصابا فيخرج ربع العشر منه أو من قيمته. وأما نصاب الفضة ف200 درهم ويعادل في المعايير الحديثة 595 جراما. فإذا ملك الإنسان من الفضة هذا الوزن أو ملكت المرأة من الحلي هذا الوزن فيجب أن يخرج أو تخرج منها ربع العشر منها أو من قيمتها. والذهب الذي تستعمله النساء للتحلي والتزين قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل قياسا على الثياب والمتاع الذي يستعمله صاحبه. وذهب آخرون وهو مذهب أبي حنيفة وبه يفتي شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيرهما بوجوب الزكاة فيه استنادا إلى عمومات الأدلة ولحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وألقتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. كما جرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وفي يدها فتخات من فضة، فقال: ما هذه؟ فقالت: أتزين لك بها يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: فهي حسبك من النار. فهذا يدل على وجوب إخراج الزكاة حتى في الذهب المستعمل. أما الأوراق النقدية فإنها تقاس على الذهب والفضة كما قطعت بذلك المجامع الفقهية لما ظهرت هذه الأوراق النقدية. فإذا كان الإنسان مال بلغ نصابا ويقاس مقداره على الفضة لأنها أسهل النصابين وأحض للفقير، فإنه يخرج من مجموع ما عنده ربع العشر. والطريقة السهلة في هذا أن يقسم رصيده على 40 وناتج القسمة هو الزكاة. وأما النوع الأخير فهو عروض ما أعده الإنسان للتكسب من عقار أو حيوان أو أثاث أو سلع أو ماشية أو غير ذلك. كل ما أعد للتكسب والزيادة فإنه يعد عروض تجارة، ويدخل في ذلك أيضا الأسهم. فإذا حال الحول فإن صاحب هذه العروض يقيمها بقيمتها السوقية تقييما دقيقا. فإذا كان صاحب بقالة فيها مواد غذائية، أو كان صاحب محل أثاث، أو صاحب محل قطع غيار، أو كان صاحب أي نشاط من الأنشطة التجارية المعدة للبيع، قام بإحصائها إحصاء تاما وتقييمها، يقيمها بسعر الجملة إن كان يبيع بالجملة، وبسعر الإفراد إن كان يبيعها إفرادا، ونظر كم تبلغ ثم أخرج منها ربع العشر، فيكون بذلك قد أدى حق الله الذي عليه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.